Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. هذه الأنباء في صدارة الاهتمام. فيضانات القصر الكبير شمال غرب المغرب، حالة تعبئة قصوى للسلطات المحلية، واجتماع اليوم بوزارة الداخلية لكافة القطاعات المعنية لتدارس تداعيات التساقطات المطرية الغزيرة الأخيرة بالمملكة. مجلس شراكة المغرب الاتحاد الأوروبي. التكتل الأوروبي يتبنى جماعياً موقفاً جديداً من قضية الصحراء المغربية، يعتبر حكماً ذاتياً حقيقياً أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق. ومسؤولو الاتحاد يشددون على إرادة تعزيز الشراكة مع الرباط لمواجهة التحديات المشتركة. بعد شهور من التوتر والمواجهات المسلحة، السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية تعلنان التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتدشين عملية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات المدنية بين الطرفين. أولى المحطات مدينة القصر الكبير شمال غرب المغرب، منذ ساعات والسلطات المحلية في حالة تعبئة قصوى تسابق الزمن للتدخل لصالح ساكنة بعض الأحياء التي تقع في منطقة منخفضة من المدينة وتسربت إليها المياه بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس. للاطلاع على آخر التطورات هناك في القصر الكبير، نربط الاتصال مباشرة بأحد مفادينا نور الدين إيجاجا. نور الدين مرحبا.
أهلا.
نور الدين، الصف الأولا على السلامة، وبلغتم هذا الصباح مدينة القصر الكبير. صف لنا ما عاينته منذ وصولك مع فريق ميديان إلى المدينة، وكيف وقفت على التدخلات الجارية حتى الآن من قبل السلطات المحلية؟
نعم نهى، هذا الصباح الوضعية لا تزال صعبة، ولو أنها تحسنت بعد شيء من المواطنين وكذلك المسؤولين. مدخل المدينة الرئيسي عبر طريق العرائش تقريبا هو شبه ملكوب، السلطات تراقب العملية عن كثافة. فريق ميديا تمكن من العبور بصعوبة هناك بحكم ارتفاع منسوب المياه واستمرار عملية جريان المياه، وبالتالي الدخول كانت صعبة. فور دخولنا هناك العديد من الأحياء المتضررة بشكل كبير، منسوب المياه يقارب نصف متر. قبل ثلاث ساعات من الآن أو قبل أكثر من ذلك كان أكثر من ذلك بكثير، لكن ما زالت الحيطة هي التي تطمع سكانها وكذلك سلطات مدينة القصر الكبير. وفق المعطيات التي حصلت عليها ميديا لحدود الساعة، تم إجلاء 19,000 شخصا، قرابة 500 هم في مناطق الإيواء أو في دور الإيواء التي خصصتها السلطات لهذه العملية. وتعلق الأمر بثانوية وادي المخازن والثانوية المحمدية، قرابة 500 كما قلت وفق مصادر رسمية محلية. ثم البقية أو كثير من السكان فضلوا الخروج من المدينة بشكل نهائي إلى حين تعود الأمور إلى طبيعتها. كما قلت نهى، الوضعية لا تزال صعبة. لوصولنا إلى مناطق عديدة استعنا بالجرارات، يعني الدخول بالسيارة أمر مستحيل تماما. العديد من النقاط الأمنية وكذلك نقاط الدرك متواجدة بالمدينة لمراقبة يعني عملية المرور وعدم مخاطرة فئات عديدة كما يحدث في بعض الأحيان في مدن كثيرة. الأهم من في كل هذا أنه لحدود الساعة لا خسائر بشرية وفق
الحمد لله
المتحدثين الرسميين. تحدثنا مع فاعلين مدنيين وكذلك مسؤولين ومواطنين هم واعون بمخاطر هذه الفيضانات، وربما خلال الساعات المقبلة كما يقول المسؤولون وكذلك المواطنون قد تتفاقم الوضعية، خصوصا أمام استمرار الأمطار في هذه الأثناء التي أتحدث فيها. الأمطار لا تزال تتهاطل بقوة هنا في القصر الكبير. تحدثنا مع كما قلت مع فاعلين جمعويين، وحمزة فريحة واحد منهم فاعل مدني هنا بمنطقة القصر الكبير سيصف لنا كيف كانت الوضعية قبل ساعات وكيف هي الآن، ربما حمزة كيفاش كانت الأمور وكيفاش ولات الآن، كيفاش دير عملية تدخل ديال المسؤولين؟
سي نور الدين، أول حاجة كنشكركم وكنشكروا الإذاعة ديالكم على المواكبة ديال هذا الحادث اللي تساقطت الخير، الله يدير شي تاويل بالخير. الآن معدل ديال الخطورة كنظن على حسب ما علمت السلطة المحلية، وهذا راه هي في البرتقالي. وكنشكروا زعما الصراحة أنا من سيد العامل آخر مقدم، راه الكل كيشتغل، الناس ديال الوقاية المدنية، الناس ديال البوليس، الناس ديال الدرك الملكي، الفاعلين المدنيين، كل شيء يعني كيحاول أنه يدير يد في يد باش أنه يتجاوز هذه الأزمة هذه. وكنتمناو من الله ربي يفرج علينا، وفي نفس الوقت كنتمناو من الساكنة اللي قدر أنه يبدل مدينة هذه الأيام، هذا الشيء زعما ماشي باش يخلعوا الناس، ولكن من الأحسن إلى صعب ندم أنه يبدل المدينة اليومين لحسب القدم، ما كنظن أن الأمور تقدر تكون أسوأ.
نعم نهى، إضافة نعم. إلى ما ذكره حمزة، هناك كذلك زوارق خصصت لعملية الإنقاذ من مناطق عديدة، خصوصا أن منسوب المياه كما قلت لا زال مرتفعا، هناك كذلك استعانة بالجرارات والرافعات من أجل يعني انتشال بعض السيارات، هناك نداءات كثيرة من المواطنين لانتشال عملية الانتشار السيارات عفوا، ثم كذلك لأخذهم من منازلهم نحو مناطق أكثر أمنا. نعم نوح،
أشكرك جزيل الشكر. نور الدين إيجاجان أحد مفادي ميديا، هناك فريق لميديا بعين المكان إلى القصر الكبير، كنت معنا مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك نور الدين.
مرحبا
شكرا. طبعا مستمعينا سنتابع تطورات الوضع في القصر الكبير أولا بأول، وارتباطا بالوضع في هذه المدينة الواقعة شمال غرب المغرب، وأيضا الوضع في عدد من مناطق المملكة التي تشهد تساقطات مطرية غزيرة في الأسابيع الأخيرة. احتضنت هذا الصباح وزارة الداخلية اجتماعا بالرباط ضم مختلف القطاعات المعنية من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تعبئة كل الإمكانات. نربط الاتصال مباشرة الآن بمراسلنا في الرباط عادل الزبيري. عادل صباح الخير.
صباح النور ومرحبا.
عادل، أنت حضرت الاجتماع بوزارة الداخلية إلى حين أن تتجمع لدينا كل المعطيات، ما أبرز ما دار في الاجتماع، أبرز التصريحات ربما للوزراء والقطاعات المعنية؟
نعم، بعد اجتماع هو الأول من نوعه لجنة اليقظة وسط تساقطات مطرية غزيرة في مدن شمال المغرب، أعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء باسم هذه اللجنة في تصريح للصحفيين الذين حضروا وتابعوا هذه اللجنة، أعلن عن قرار للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته لتدخل القوات المسلحة الملكية المغربية في المناطق المتضررة بالفيضانات في القصر الكبير، مع اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى سلامتهم في أحياء مدينة القصر الكبير، وأيضا في المناطق المنكوبة بسبب هذه الفيضانات الاستثنائية، مع اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى سلامتهم، مؤكدا في نفس الوقت على أن هذه اللجنة التي يتواجد مقرها في وزارة الداخلية في العاصمة الرباط سوف تقوم بدورها بالاشتغال مع لجان على مستوى الجهات وعلى المستوى الإقليمي، وأيضا أكد على أن الحكومة المغربية سوف تشتغل على وضع أطلس أي خرائط في سابقة من نوعها للمناطق المهددة بالفيضانات، وضع آليات للتنبؤ المبكر بهذه المخاطر المستقبلية، ووضع خطة عمل أخرى للتدخل من أجل وقاية المناطق المهددة دائما بالفيضانات. كما أكد الوزير في ختام تصريحه على وجود عمل جماعي للتدخل السريع وفق توجيهات العاهل المغربي الملك محمد الثالث لحماية المواطنين في كل المناطق المنكوبة بالفيضانات.
مراسلنا عادل الزبيري كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك.
طبعا في الآونة الأخيرة صادفتم دون شك العديد من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة سواء بالوضع في مدينة القصر الكبير أو مناطق أخرى في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي. كثير من هذه المقاطع مولد بالذكاء الاصطناعي زائف ولا يعكس الواقع على الميدان، لذا وجبت متابعينا الحيطة والحذر مما يتم تداوله على المنصات الرقمية، وندعوكم إلى عدم الوقوع في فخ إعادة نشر أو مشاركة المحتويات غير الموثوقة. نواصل الآن بملف العلاقات الخارجية للمغرب. أمس احتضنت بروكسل الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، وتميزت باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي. البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بارك أيضا الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع. كما أشاد برغبة المغرب في توضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، يضيف البيان المشترك. قراءة في الموقف الأوروبي الجديد من قضية الصحراء المغربية وتشديد بروكسل على حيوية المغرب كشريك استراتيجي مع محمد أنشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش.
الاتحاد الأوروبي اعتمد موقفا مشتركا جديدا بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك كتنزيل لقرار مجلس الأمن 2797 الذي أكد بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الذي يمكن ويجب أن يتم التفاوض حوله لحل هذا النزاع. هذا التصريح الأوروبي جاء في إطار أشغال الدورة 15 لمجلس الشراكة الأوروبي المغربي، حيث تم خلاله تأكيد أن المغرب شريك مهم للاتحاد الأوروبي، وبأنه بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة فيجب العمل على تعزيز هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، وأنه لابد من العمل المشترك خصوصا في مجالات الأمن والهجرة، وكذلك هذه المباحثات بين الطرفين تشمل عديد القضايا المرتبطة بالوضع في منطقة الساحل والصحراء وكذلك الشرق الأوسط والوضع كذلك في أوكرانيا، وتعزيز الحوار والتعاون بين الطرفين.
البيان المشترك الذي توج أشغل هذه الدورة تميز أيضا بإعراب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لعمل لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس لفائدة سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط، مبرزا الدور المقدر للعاهل المغربي كمدافع عن السلام وفاعل موثوق به في البحث عن حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائم على حل الدولتين. بنيويورك تم أمس وبالتزكية انتخاب سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال لرئاسة لجنة بناء السلام التابعة للمنظمة الأممية برسم العام 2026. اختيار الأمم المتحدة للمملكة المغربية من أجل تأمين رئاسة هذه اللجنة يشكل تجديدا للاعتراف بقيادة ومبادرات العاهل المغربي الملك محمد السادس الشجاعة من أجل السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي الملف الدولي، محطة تاريخية، هكذا وصف اليوم المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، مرحبا بما قال إنها خطوات شجاعة لكلا الطرفين. قبيل هذا الترحيب كانت دمشق والقوات الكردية قد أعلنتا توصل إلى اتفاق شامل يتضمن في شق منه وقف إطلاق النار، ويتعلق الشق الثاني بالبدء في عملية دمج متسلسلة للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الجانبين. تفاصيل أوفى مع مراسلنا من دمشق يمن ديب.
مصدر حكومي أكد أن الدمج العسكري والأمني سيكون فرديا، كما يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات وزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، على أن تتسلم الدولة جميع المعابر والمنافذ والمؤسسات المدنية والحكومية. عن أهمية الاتفاق تحدث المحلل السياسي زكريا بلال.
احنا انتقلنا من إدارة الصراع والمواجهة إلى إدارة تفاهمات واتفاق، لكن أيضا الاتفاق فيه ربما يعني نواقص بسيطة ليست واضحة بمسألة التوقيت الزمني. نحن نقدر نعتبر صار فيه هناك إقرار من قبل قسد بالدولة والاندماج فيها، وصار فيه إقرار أيضا بمكون كردي له حيثيته لكن ليس حيثيته السابقة، وهذا يعني نهاية الصراع.
ونص الاتفاق على دمج القوات الكردية عبر تشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قسد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني عين العرب الكردية ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب، بالتزامن مع دمج مؤسسات الإدارة الذاتية وتثبيت الموظفين ضمن مؤسسات الدولة، وهذا ما علق عليه الصحفي عمر إدلبي.
نحن أمام حالة وسيطة الآن، أمام حالة هجينة من السيطرة الأمنية على هذه المناطق، قائمة على تواجد قوات تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، ولكنها ستكون تحت إشراف الدولة السورية ووزارة الداخلية، وبالتالي يمكن أن نشهد بعض الصعوبات والتحديات التي تنشأ عن هذه الحالة الهجينة من السيطرة الأمنية في هذه المناطق، وربما تحدث هناك بعض المواجهات في المرحلة الأولى.
وشددت الاتفاقية على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين الأكراد إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن الهدف النهائي من الاتفاق هو توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل بين الأطراف في المنطقة. ميديا يامن ديب دمشق.
ومن جديد أنباء المنطقة، الملف الإيراني. اليوم أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي استعداد أنقرة للمساعدة في خفض التصعيد مع الولايات المتحدة. الاتصال تزامن وزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تركيا. في قطاع غزة، قتل اليوم فلسطينيان في قصف إسرائيلي لمخيم المغازي وسط القطاع، فيما أعلن اليوم جيش الاحتلال أنه قتل 8 أشخاص بالقرب من رفح جنوب القطاع خلال غارات ليلية. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أمس في مؤتمر صحفي على ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن ما يجري الآن هو تقليل لإطلاق النار دون وقفه. وفي باقي أبرز الأنباء الدولية، الميزانية الفرنسية، الوزير الأول سيباستيان لوكورنو لجأ للمرة الثالثة إلى المادة 49-3 من أجل تمرير مشروع قانون الميزانية في آخر خطوة قبل الإقرار النهائي للنص المنتظر يوم الاثنين المقبل. ومن خلال ربط مصير حكومته بالتصويت على النص، من المرجح أن يواجه لوكورنو مجددا اقتراحي حجب ثقة، أحدهما من اليسار باستثناء الحزب الاشتراكي والآخر من التجمع الوطني. جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.